فإن القدس لك بهدى الكتاب يقودنا رمز الإباء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 221. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. عندما نتأمل هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نجد أنها تحمل معاني عميقة حول عاقبة الظلم والاعتداء على الناس. بقوله بئس الزاد هنا أسلوب ذم، أي أنها تعبر عن قبح الشيء وشناعته. والزاد هو ما يتزود به المسافر من طعام وشراب وغيره ليستعين به في سفره. إن الإنسان في هذه الدنيا يسعى ويكدح ليكون جاهزا ومهيئا إلى هذا السفر العظيم، وهو سفر الآخرة. والمقصود من الزاد هو زاد الآخرة، لأننا نعلم كما ورد في الحديث النبوي: الدنيا مزرعة الآخرة. وعن عيسى سلام الله عليه: إنما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وكذلك ورد في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أي الأعمال التي يقدمها الإنسان في حياته الدنيا سيجدها في حياته الأخرى بعد الموت، وهي الضمان له في حياته الخالدة وفي معاده إلى الله. هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، حيث يعود الناس إلى الله ليحاسبهم على أعمالهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما العدوان على العباد هو الظلم والتعدي وتجاوز الحد على الآخرين، سواء كان بالقول أو الفعل، يأخذ حقوقهم وإيذاءهم. والعباد هم خلق الله من البشر، ولقد كان الإنسان مكلفا في هذه الدنيا بخدمة العباد والخلق، وليس بأداهم والتعدي على حقوقهم. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف به كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يقصد به مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. شوف هذه الخيرات التي في خدمة الناس. فإن هذه الحكمة تشير إلى أن أسوأ ما يمكن أن يتزوده الإنسان ليوم القيامة وأقبح ما يمكن أن يقدمه كعمل ليوم الحساب هو ظلمه للناس واعتداؤه عليهم. فالظلم ليس فقط إثما في الدنيا، بل هو أيضا وبال على صاحبه في الآخرة، يجلب له الخزي والعذاب. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والظلم، فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة. وهذا ما أشار إليه أيضا الإمام الباقر سلام الله عليه: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة. فالظلم يكون سببا في عذاب صاحبه يوم القيامة. فتارة يكون العدوان على نحو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ما نهانا عنه القرآن بصراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأيضا في سورة أخرى، سورة المطففين: ويل للمطففين. وعن الصادق عليه السلام: من أكل مال أخيه ظلما أكل جذوة من النار، يعني جمرة ملتهبة. وعنه عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. هذه الحقوق مختلفة، منها الاعتداء على الأعراض، ومنها الضرب والإيذاء الجسدي، ومنها الغيبة والنميمة والبهتان وغيرها. فإن للظلم عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قد يؤدي الظلم إلى الفتن والنزاعات والحروب، وفي الآخرة يؤدي إلى عذاب الله وسخطه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهذه الحكمة تؤكد أهمية العدل والإنصاف بين الناس. فالمسلم يجب أن يكون عادلا في أقواله وأفعاله، وأن يحذر من الظلم بجميع أنواعه، لأن الله يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان: وأقيموا الوزر بالقسط ولا تخسروا الميزان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الأحاديث المتكررة والكثيرة ترد على لسان أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين في قضية العدل وعدم الاعتداء على الآخرين. وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه في قوله تعالى: يحيي الأرض بعد موتها، ليس يحييها بالقتل، لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله، أنفع في الأرض من القطر 40 صباحا. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن في هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تحذير شديد من الظلم والاعتداء على الناس، وتذكير بأن الإنسان مسؤول عن أعماله أمام الله يوم القيامة، وأن الظلم هو أسوأ ما يمكن أن يحمله الإنسان معه إلى آخرته. اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تؤاخذنا بما أخطأنا فيه ونسينا، وهب لنا حقوقك لدينا، وتمم إحسانك إلينا، وأسبغ نعمك علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل، عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه، وأنت منار الحق تعلو وتعدل. فؤادك بيت الله دار علومه، وباب عليه منه للحق يدخل، ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه لله منهل. في الفضائل والحكم. قال شاعر المتنبي في الأنانية: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها، مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرص أورده الحرب. في الاتكال. فلا تتكل إلا على ما فعلته، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب، فليس يسود المرء إلا بنفسه، وإن عد آباء كراما ذوي حسب. في النفس. هذب النفس بالعلوم لترقى، وذر الكلا فهي للكل بيت، إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج، وحكمة الله زيت، فإذا أشرقت فإنك حي، وإذا أظلمت فإنك ميت. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل إسباني: لا رأي لمن لا إرادة له.
نور تعالى وهب النور.
نفسي أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفناء عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نصير للورى عند الغواني إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته قال عليه السلام: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: ردوا الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. وقال سلام الله عليه لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: ألق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف، فإن ذلك أجدر بصباحة الخط. وقال عليه السلام: أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الفجار. وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ فقال عليه السلام له: إنما اختلفنا عنه لا فيه، ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال: إنكم قوم تجهلون. وقيل له سلام الله عليه: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال عليه السلام: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه. قال الرضي يومئ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب. وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: يا بني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت. وقال سلام الله عليه لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. وقال عليه السلام لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: لك أن تشير علي وأرى، فإن عصيتك فأطعني. وروي أنه عليه السلام لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين، فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي، وكان من وجوه قومه، فقال عليه السلام له: أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ وأقبل حرب يمشي معه وهو عليه السلام راكب، فقال سلام الله عليه: ارجع، فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. وقال عليه السلام وقد مر بقتل الخوارج يوم النهروان: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء، غرتهم بالأماني وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. وقال عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. وقال عليه السلام لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر: إن حزننا عليه على قدر سرورهم به، إلا أنهم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا. وقال سلام الله عليه: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة. وقال عليه السلام: ما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب. وقال سلام الله عليه: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. وقال سلام الله عليه: الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به. أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. وقال عليه السلام: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. وقال سلام الله عليه: السلطان وزعة الله في أرضه. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الأعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل. أدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصمت: يا الله، استر على عبدك الضعيف وعلى النسوة المظلومات معه. النقيب فلاح مرة أخرى، وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهذي بشتائم، وبالتأكيد مخمور حتى الثمالة. ارحمني يا الله، والطف بعائلة الشقية، إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما إلى الجدار دون أي كلمة. وفجأة وقف عن كرسيه مترنحا من السكر وهتف:
أصغي إلي عبد الرزاق، لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت، وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة.
فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجأش:
نحمد الله ونشكره على كل حال، كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك.
لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات، أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظرك.
لم يعد لدي ما أخاف منه، افعل ما بدا لك، وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب، وهو خير الحاكمين.
اخرس يا ابن الفاجرة، أتهددني بتلك الخرافات؟
ووجه بيمناه لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل، ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخمرة برأسه.
أقول لك شيئا واحدا، وقدر أنت ما يضمره لك قلبي، لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية، أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات، فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك، وسترى ما سأفعله بكم، لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها.
لا إله إلا الله، أي تعسف وظلم هذان؟ إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية، وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب، وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا.
فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يهذي:
وأكثر من هذا يا وجه النحس، إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها.
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة:
تبا لكم، ليس فيكم من الآدمية شيء، أنتم وحوش غاب، وحتى الوحوش تتبرأ منكم، الدرك الأسفل من جهنم مستقركم، وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيقر عيون المؤمنين بفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم، فتبا لكم.
فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر هذيانا:
خذ أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك، خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتطاول، وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك، يا كلب يا جاسوس يا عميل، قسما بشرف الحزب وبرأس السيد الرئيس بأنني سأذبحكم واحدا واحدا أيتها الحشرات الضارة، يجب أن تمحوا عن وجه الأرض أنتم أيها المتدينون جماعة الصدر والخميني،
لابد أن تزالوا عن آخركم من الوجود.
وبقي يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. شرح الآيات يقدم إليكم عند 3:47. عند 4:45 نقدم إليكم فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:50.
أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:17. عند 5:22 نقدم إليكم دواوين الولاء. من سيرة الصالحين يقدم لحضراتكم عند 5:35. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. في هذه الآية المباركة، الآية 96 من سورة البقرة، يؤكد القرآن كما تحدثنا في الحلقات الماضية على حقيقة ينبغي ويجب أن يعيشها المسلمون اليوم وهم يخوضون أشرس الصراع وأكبر صراع مع العدو الصهيوني ومع بني إسرائيل. هذه الحقيقة التي يؤكدها القرآن بل ويقسم عليها. ولتجدنهم، هذه اللام لام القسم لتؤكد الحقيقة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أن اليهود أحرص حتى من المشركين على الحياة الدنيا، فإنهم يعيشون الحرص الكبير الذي يجعلهم يتفوقون حتى على الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون برسول وكتاب. هذه الحقيقة طبعا تعبر عن جبن اليهود، لأنه كما قلنا أن الذي يعيش الحرص الكبير على الحياة الدنيا هو يعيش بالحقيقة الجبن، لأنه غير مستعد للتضحية وغير مستعد للعطاء، وهذا ما يشخصه القرآن الكريم في أكثر من موضع، ويقول بأن سبب الجبن وسبب الوهن هو في الحقيقة هو الحرص على الحياة الدنيا، كما في قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا العذاب الإلهي الذي يصيب المتخاذلين الحريصين على الحياة لا يختص بعذاب الآخرة، بل هو عذاب عام، عذاب دنيوي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، حيث تعيش الأمة عذاب التبعية وعذاب التمزق وعذاب الغزو الأجنبي. وقد حدثنا القرآن في الكثير من آياته عن العذاب الدنيوي الذي هو بمعنى عذاب الخزي والتمزق والسقوط والتبعية والذيلية، وهل هناك عذاب في الدنيا أكبر من عذاب التبعية والذيلية للأعداء؟ الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة الجهاد يبين أن ترك الجهاد يؤدي بالأمة إلى الذل وإلى الهوان، فيقول: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فمن تركه رغبة عنه ماذا تكون النتيجة؟ ألبسه الله ثوب الذل ودُيث بالصغار والقمائح. يعني الإنسان الذي يحرص على الحياة الدنيا ويترك الجهاد فإنه سيصاب بالذل ويصاب ودُيث بالصغار والقمائح، والصغار هو الهوان وهو الذل. وهكذا الأمة التي تعيش الحرص على الحياة الدنيا، والحرص ليس مختص ببني إسرائيل، وإن كان القرآن الكريم يقول بأن اليهود هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى من الذين أشركوا اليهود أحرص الناس على الحياة الدنيا مهما تكن هذه الحياة، ولكن الحرص على الحياة قد يصيب أي أمة من الأمم وأي شعب من الشعوب فيؤدي به إلى الخوف وإلى الجبن وإلى ترك الجهاد والمواجهة. ولهذا نرى الذين يعيشون الحرص على الحياة الدنيا يعيشون في ساحة الصراع الوقوف على التل، فهم غير مستعدين لأن ينزلوا ليحاربوا ويقاتلوا، ولكننا نجدهم يقفون على التل يتفرجون على ساحة المعركة وعلى أحداث الصراع. هذا القرآن يؤكد هذه الحقيقة: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويأتي الجواب الحاسم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا أولا، وثانيا: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهنا الآية المباركة تقول: فليقاتل في سبيل الله. من هؤلاء الذين يقاتلون؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن مسألة عدم القتال ومسألة التفرج على ساحة المعركة والوقوف على التل، هذه المسألة أساسها الحرص على الحياة الدنيا وعدم الاستعداد للتضحية والفداء. ونقف مع نموذج آخر في سورة النساء أيضا، ذلك النموذج الخائف الجبان عندما تحين ساعة الجهاد، وهو قد كان قبل ذلك متحمسا للقتال والجهاد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يأتي الجواب القرآني: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمسألة ليست مسألة تأخير القتال وتأجيل الحرب، وإنما المسألة هي إنكم تريدون الحياة الدنيا وتؤثرون الحياة الدنيا، ذلك المتاع القليل، ولا ترغبون بالآخرة رغم كونها خير لمن اتقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لمن اتقى، أو والآخرة خير وأبقى. هذا أولا. وثانيا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقرآن الكريم يقول إن سر الجبن وسر عدم المشاركة في القتال والحرب والجهاد وعدم الاستعداد للعطاء والتضحية يكمن في إيثار الحياة الدنيا، ويكمن في حرص الأمة على الحياة الدنيا. وهكذا نجد أن أشد الناس حرصا على الحياة الدنيا هم اليهود بنص القرآن الكريم وبتأكيد القرآن الكريم. فهذه الآية المباركة لا تتحدث عن الماضي، وإنما هي تتحدث عن الواقع الحاضر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص على الحياة حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون بدين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقد حدثنا الإخوة المجاهدون الفلسطينيون واللبنانيون في المقاومة الإسلامية أن أسهل ما يكون على المقاوم الإسلامي هو أن يقتحم المواقع الإسرائيلية رغم التحصنات الكبيرة، ولكن اليهود بمجرد أن يسمعوا أصوات المؤمنين المجاهدين يفرون ويلذون بالفرار ولا يستطيعون أن يقاوموا وأن يصمدوا أمام ثلة مؤمنة وأمام مجموعة لا تتعدى 10 نفرات. فترى الموقع يسيطر عليه المؤمنون المقاومون المجاهدون في اللحظات الأولى، كما يعبر القرآن الكريم في سورة الحشر في أول الحشر، يعني في أول بداية المعركة، وفي أول النفير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني من أول بداية المعركة. فيحدثنا المقاومون اللبنانيون المجاهدون في جنوب لبنان أن الموقع اليهودي يقع بأيديهم في لحظات رغم التحصنات الكبيرة ورغم العتاد والأسلحة، ولكن في أول الحشر وفي أول الحملة يقتحم المؤمنون تلك الحصون ولا يجدون إلا مقاومة ضعيفة هزيلة، وبعد ذلك يأخذ الإسرائيليون الثار من خلال القصف للطيران لقرى الجنوب، وكأنهم يريدون أن يثبتوا شجاعتهم من خلال ذلك القصف الذي يطال الآمنين ويطال العوائل في الجنوب اللبناني. وكذلك يحدثنا الإخوة الفلسطينيون أن العدو الإسرائيلي من أجبن الأعداء للإسلام، لأنهم يعيشون الحرص على الحياة الدنيا، فهم يخافون من الحجارة رغم ما يملكون من أسلحة فتاكة ورغم